بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم يا إخوان كما وعدتكم سأعدكم مرة ثانية، رح نعمل مراجعة كلية مش تفصيلية، تفصيلية إن شاء الله جلسة تانية. اليوم مراجعة كلية ووقوف عند بعض المسائل التي مسائل عامة إشارات يعني التي حققناها أثناء الدرس، ومحاولة الخروج بنظرية في الطهارة. هذا ما سنقوم به اليوم. بداية البحث ببداية دراستنا هو عبارة عن فهرس العام لكتاب الطهارة، رح نرجع نعيده ونشوف. هلأ بالبداية كنا عم نقرأ قبل ما نفوت على التفاصيل، الآن نقرأ مرة ثانية بعد مرورنا على تلك التفاصيل. قلنا نحن أن كتاب الطهارة هذا كان يشتمل على مقدمة وثلاثة فصول، مش هيك؟ قلنا أن الطهارة في العنوان بأي معنى يا سيد؟ كتاب الطهارة عنده
هو استعمال ماء، شوف بالمين بس هيك وعرف.
أحسن، استعمال طهور مشروط يعني هي الطهارة من الحدث وليست لأن مشروط بالنية. فكتاب الطهارة هو عنوان للطهارة الحدثية وليس للطهارة الخبثية، وإن كانت الطهارة الخبثية مقدمة أيضا لحصول الطهارة الحدثية، لأنه لا يمكن أن تتوضأ وعليك نجاسة، صح؟ لا يمكن أن تغتسل وعليك عين نجاسة أيضا، وإن كانت أيضا مقدمة لأفعال أخرى لنفس الصلاة كما هي كل الطهارة الحدثية مقدمة للصلاة. فلذلك كان موضوع المقدمة عنده يشتمل على تعريف الطهارة وأحكام الماء وتقسيمات الماء إلى قليل وكثير وجاري وبئر وماء مضاف ومطلق، هوليك كل من أنواع المطلق طبعا. وتعرض بالمسائل للماء المطلق والمضاف والتباعد بين البئر والبالوعة والنجاسات العشر والمطهرات العشر، ثم بدأ بالفصول اللي هي شو؟ عبارة عن الطهارات الثلاث: الغسل والوضوء والغسل والتيمم، لأن استعمال لهذا الطهور اللي هو أو الماء أو التراب. هلأ هولي عم نعيدهم، قد يبدو للوهلة الأولى أنه شيء تكراري، لكن هلأ رح نقطف منهم ثمرات جديدة إن شاء الله. في الفصل الأول تعرض للوضوء تحت عناوين: واجبه وموجبه وسننه وأحكامه، واستطرادا تعرض لمسائل التخلي وأدابه وسننه، ستر وكذا. مش شجرة، مثل فهرس يعني. الفصل الثاني تعرض للغسل أيضا: موجبه الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والموت، وواجباته اللي هي غسل الرأس والرقبة وكذا، وما يستحب فيه وأحكام الخلل فيه، وبعد منا تعرض استطرادا لأحكام الأموات، لأنه في غسل الميت تعرض للاحتضار وللدفن لأنه ما له علاقة بالطهارة وبالغسل استطرادا، هو بحثها. الصلاة على الميت بحث في كتاب الطهارة. أما في الفصل الثالث فقد بحث التيمم تحت عناوين: شروط التيمم وما يتيمم به وواجبات التيمم وأحكامه إذا وجد الماء أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، هؤلاء اللي مروا معنا بالتفصيل. طيب، من هذه الدراسة نستفيد عدة أمور كنظرية، إذا بدنا نحاول نكون نظرية في باب الطهارة. والمقصود بالنظرية تلكن أني وقت على نسق ما صنع السيد الشهيد في موضوع الاقتصاد، حاول أن يدرس كتب المعاملات بدراسة أخرى، جمع القواعد العامة والكلية وكون منا نظرية متكاملة في الاقتصاد. طيب نحن في الطهارة كيف نكون نظرية الطهارة؟ بأي عالم تقع؟ في عالم المعاملات والتجارة والله في عالم النفس، عالم العبادة والنفس، فرح تكون نظرية طهارة جزءا من النظرية الأخلاقية في الإسلام. إن شاء الله اللي راح تتكون بعدين بعد دراسة سائر أبواب العبادات، هي في نفسها عبادة ولكن مقدمة لعبادات أخرى. أولا الطهارة، النقطة الأولى عندنا 3-4 نقاط مش أكثر اللي طلعوا معي لحد هلأ في هذا الموضوع. الطهارة كما يستفاد من معناها الاسمي للمصدر، مش مرق معانا أنه طارة نبحث الطهارة بمعناها الاسمي التطهر أو استعماله، طارة نبحث بمعناها المصدر يعني استعمال طهور، عملية الاستعمال والتطهر. مرة ننظر إلى معناها المصدر، الاسم المصدري الاسمي اللي هي الحالة، سماها هو الطهر، شاك قال الطهارة مصدر واسمه الطهر. فنحن لا، اسمه الطهر، مصدر طهرة، ميناتهم المصدر طهرة، طهرة طهارة يعني الفعل إلى طهرة مش المصدر، المنشأ منشأ الاشتقاق طهرة، طهارة مصدر طهر، النتيجة الحاصلة من هذا العمل اللي هو استعمال طهور مشروط بالنية اللي هن الماء والتراب المشروط، استعمالهما بتلك الكيفية المخصوصة بغسل للوجه واليدين ومسح للرأس والرجلين ومسح الوجه واليدين في التيمم أو في الغسل، تلك الكيفية الخاصة من الغسل. فالحاصل هو حالة روحية بسيطة، وكان الأولى أصلا هو أنه يعرف لنا أيضا، لأنه العنوان عنوان هو الطهارات الثلاث، طهارة الثلاث طارة نبحثهم من ناحية المصدر العمل بحثناهم، ولكن أيضا لازم ننظر إلى النتيجة الحاصلة اللي هي هذه النتيجة الحاصلة حالة الطهر، حالة الطهر والقرب الناشئ من استعمال هذه الأشياء بنيتين هو الذي يعدك للدخول في حالة الصلاة. فالطهارة بمعناها الاسمي للمصدر هي حالة روحية ناتجة عن استعمال الماء والتراب بكيفية خاصة. الداعي، النقطة الثانية، الداعي إلى التطهر واستعمال الطهور بهذه الطريقة، ليش بدنا نتطهر؟ شو اللي حصل عند الإنسان حتى يقوم بهذه العملية ويتطهر؟ الداعي هو تأثر النفس الإنسانية بما حولها، يعني احنا عم نستنتج النتائج، لو لأن النفس تتأثر بالأشياء الخارجية التي حولها، تتأثر بالكلب، تتأثر بالخنزير، تتأثر بالمني، بالبول، بنفس خروج المني والبول والغائط والدم عند المرأة، أو بمس الميت. لولا أن النفس تتأثر بهذه الموجودات لما وجب علينا أن نزيل أثرها، صحيح؟ نفس أن الشرع أوجب علينا عملية التطهر، بعدها معنى هذا أن هناك أثر ما حصل في النفس، ومعنى ذلك أن لهذه الموجودات ولهذه الأعمال آثارا سلبية على النفس تبعدها عن الله سبحانه وتعالى. هذه ما لازم تكون عليها أنت أثناء الصلاة، ما لازم تكون حامل لهذه الأجزاء النجسة أو ملاقي ثوبك لهذه الأجزاء النجسة أو بدنك، ولا لازم تكون أنت مرتكب للحدث الأصغر أو الأكبر أثناء الصلاة، لا، لأن هذا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما نستنتجه، مش أنه نحن والله عم نتكهن، لا، لأن الشارع أمر بهذا فحتما يكشف أمره، لأنه حكيم يكشف أمره عن مصلحة في هذا الموضوع وهي التقرب. وقد نصت بعض الروايات على ذلك كما قرأنا، أنه فرض الله التطهير للوفادة على الله، الاستعداد للوفادة على الله سبحانه وتعالى. طيب هون بيجي هلأ نقطة ثالثة، أن هذه، لأنه قلنا أن هذه الأعيان النجسة وهذه الأعمال، الحدث الأصغر والأكبر، التخلي والجنابة والحيض وما شابه، هذه الأفعال وهذه الأعيان النجسة قلنا أن تترك أثر سلبي على الإنسان، شاك؟ كون نجسة وتترك أثرا سلبيا على الإنسان، هل يعني أن ننظر لها نظرة خارج عن النظرة التوحيدية والعياذ بالله؟ يعني مثلا هذه النجاسات، هذا القذارات، هذا الكلب أو الخنزير أو هذه الحالة، حالة الجنابة، حالة الحيض، حالة النفاس، هل هي حالة الحدث الأصغر، هل هي حالة مرفوضة ومرذولة؟ بهذا المعنى هي نجسة بمعنى أن أمر مرفوض، يعني أمر سيء؟ إذا كان كذلك ليش الله سبحانه وتعالى أوجدها فينا؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأعيان النجسة إذا كانت هي سيئة وشر مطلق؟ فلماذا خلقها؟ ولماذا نحن جعلنا نحدث؟ ولماذا جعلنا نجنب؟ ولماذا جعل النساء تعاني من هذه الحالات الثلاثة إذا كانت هي حالة سيئة؟ لا، ليست حالة سيئة على الإطلاق، هي حالة سيئة نسبيا، نجاسة بالنسبة إلى الإنسان. يعني مثلا هذه الأعيان النجسة، بعض المذاهب والاتجاهات قديما كانوا يعتقدوا أن هناك إله للخير وإله للشر، وينسبوا كل هذه القذارات والنجاسات والشرور والأشياء القبيحة ينسبوها إلى إله الشر تنزيها لإله الخير، أنه هذا تصدر عنه الأشياء النظيفة والجميلة والحسنة وكذا. لا، نحن في الإسلام نعتقد أن كل هذه الأشياء هي خير أصلا، لا يوجد شر لكي نبحث له عن إله آخر، هي خير غاية الأمر، الشر نسبي، غاية الأمر أن هذا المخلوق الخير اللي هو اسمه مثلا كلب أجلكم الله أو اسمه خنزير هو مخلوق آية من آيات الله، الله يفتخر أنه خلقه بهذه الدقة وهذا الإتقان. لا، هو في نفسه ولنفسه أصلا طاهر، ما بيتنجس من حاله، هو يسبح الله ويعبد الله، لكن بالنسبة لإلي أنا كإنسان، لأني أنا أعلى منه مرتبة، الله سبحانه وتعالى شرفني وأعطاني مراتب أعلى نفسيا وعقليا وروحيا، قال لي هذا المخلوق بضرك بالنسبة لإلك، لا أنه هو في نفسه شرير وسيء ونجس وقذر وكذا، وهكذا سائر النجاسات بالنسبة لإلك. وإلا نفس خروج البول والغائط شر من الإنسان، هن شر نجسين غاية الأمر، حكم بسيط نسبي. مسألة الشر بحل موضوع النسبي، أن بالنسبة لتوجه الإنسان إلى الله بخففوله شوي من توجهه إلى الله. لا، لأنه من لوازم عالم المادة، بما أنه نحن بدنا ننزل إلى، تقرر أن نهبط إلى هذا العالم، عالم الدنيا، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رددناه أسفل سافلين يعني مضطر أنه بده يعيش مع بعض هذه النجاسات، مضطر أنه يرتكب بعض الأعمال التي توجب التطهر، يعني بعض الأعمال النجسة، مضطر أنه بده يأكل في هذا العالم. هنيك شو كان؟ إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، شاك؟ وأنك لا ولا تضحى. أما هون لا، فمضطر آدم وأبناء آدم مضطر أنه بده يأكل، كان يأكلان الطعام ولوازم الأكل بعدين، بس بده يأكل بده كمان يفضي هذا الأكل، بده يعيش حياة اجتماعية، يتكاثر يتوالد، بده يعيش مع زوجة، فبده يحصل عنده الحدث الأكبر. هذا من لوازم الحياة الدنيا المادية التي هي أدنى العوالم وأسفل سافلين. لكن إذا بدك أنت تخلي مقصدك هو الله سبحانه وتعالى، وتخلي حياتك على الأرض حياة صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، إذا بدك، فهولي بس يصدر منك هالأفعال، أو بس يلاقي جسمك هذه الأجسام الأعيان النجسة اللي هي بالنسبة لإلك فقط نجسة وشريرة قليلا، بدك مباشرة تعوض عن هذا التنزل والإغال في عالم المادة. كيف بدك تعوض؟ بعنصرين لهن طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا في آية، لنذهب عنكم وليذهب عنكم رجس الشيطان. معناه هذا الماء فيه خصوصية، فيه له بدناش نقول نفس، فيه له آثار معنوية معينة لبساطته وطهارته وصفائه وعدم تعينه وتقيده بشيء بعد، على يعني أقرب شيء إلى عالم المجردات الماء المادة. نحن بعالم الدنيا وعالم المادة، لكن هذا الماء هو أصفى مخلوق في هذه الدنيا كمادة، لذلك الطهارة المائية مقدمة على الطهارة الترابية. التراب كذلك هو مادة بسيطة، مش متعينة، مش مشكلة بشيء بعده على بساطته، ما صار نبات، ما صار لحم، ما صار شيء تاني، بعده على بساطته، فهو أقرب إلى ذلك العالم المجرد. فالتعاطي معه ومسه والاغتسال به والتوضؤ به أو التيمم بالتراب ومس التراب، هذا كأنه يعيد للإنسان تلك الحالة من الإنسانية والتجرد، لأنه أوغل في عالم المادة والحيوانية، عمل أعمال يشترك فيها مع الحيوان
شنيعة.
هي ضرورية بالنسبة له في هذا العالم، ما بنقول أنه مرفوضة، لا رهبانية في الإسلام، عادي لازم واجب ومستحب ومطلوب، ولكن حتى نرجع هذا المطلوب نعمله إنساني وروحاني ومعنوي ويتناسب مع الإنسان والعقل الإنساني والنفس الإنسانية، لازم نأديله هذه الأعمال، لازم نغتسل، لازم نتوضأ، لازم نتيمم، وهذه الأعمال على نحو الآثار النفسية والآثار المعنوية والتفاعل بين نفسي وبين هذا الماء وما يخفيه هذا الماء، بين نفسي وما يخفيه هذا التراب، مش مع الظاهر، هي بس مش موضوع بس ظاهر، وإلا يمكن أن يلاقي هلأ شيء يعقم ويطهر وينظف أكثر من الماء وأكثر من التراب. موضوع مش موضوع طهارة ظاهرية ونظافة ظاهرية يا أخوان، موضوع في آثار نفسية تحصل من ملاقاتي للماء، هذه الخصائص اللي فيها لله سبحانه وتعالى أودع فيه، تذهب عني رجس الشيطان ولا يذهبه شيء آخر من المواد الأخرى. أحسنت. ولذلك كان استعمالها عبادة، أنا بدي استعملها ونظري إلى الله متقربا، بدي أرجع لهونيك، لازم استعملها متقربا إلى الله، هي لأنه هي وسيلة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي مستحب في نفسه أيضا، صح مستحب غيري، واجب غيري أحيانا، لكنه مستحب نفسي الكون على طهارة، لأنك أنت ما دمت على طهارة فأنت قريب من الله سبحانه وتعالى، من نام أو بات على طهارة فكأنما بات راكعا ساجدا قائما شاك.
حتى من مات على وضوء مات شهيدا،
من مات على وضوء مات شهيدا. هذا ما يمكن السواحد، ممكن تطلع معكم بعد مسائل تانية بالتأمل في هذه الأحكام الشرعية المقدسة والشريفة والعظيمة. ومن هون بندرك يا إخوان إنه الإمام قديش كان عم بيعاني، قديش صعبة إنه الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله، الإمام اللي هو عايش أصلا صاير هونيك، روحه صارت وخلصت بذلك العالم، ها قاعد الإمام يحكينا بالدم وبالخنزير، ويجي بنسأله قديش صعب على الإمام أنه ينزل 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 يحكي بهذه الأمور، بس هو مبسوط. ليه؟ لأنه بده يخلصك من هذه الأمور اللي أنت غرقان فيها، ليرجع ياخدك معاه، بس مش قادر يقولك أنه اعمل هاي الأمور عشان هذه الأمور، هذه مقدمة لهذه، يقولك إسا أنت اغسل أنت تطهر، يمكن ما تفهم عليه. بعض الروايات ببين، بعض الآيات ببين، ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، مش هيك؟ مش هي مشقة هذا الغسل والترتيب بالغسل والوضوء والكذا، مش مشقة وحرج، لكن يريد ليطهركم. كيف بدكم ترجعوا توصلوا إلى عالم الطهارة والقدس؟ شو هذا الرواية اللي مرقت معنا؟ لم يكن معي في حظيرة القدس، شاك انه من توضى اكثر من صاع، انه اللي بيغرق بهذه التفاصيل، اللي بيغرق بهذه التفاصيل الظاهرية فقط حسب نص هذه الرواية، انه بصير يتسرسب بده يكتر، يعني كتر غسل ويكتر مي في الغسل، قديش مرق صاع ومد
المد كان بكل جزء يومه في المد
ثلاث مرات للوضوء والصاع للغسل. مهم هذا العدد القليل، الكمية القليلة من الماء، لأنه هدفك هونيك أنت تكون في حظيرة القدس، والقدس بمعنى الطهارة، هي تقدس يعني تطهر، قداسة المعنوية والطهارة المعنوية. نعم.
دائما نسمع المعصوم عايش في عالم آخر، طب ما هو كمان محكوم، يعني هو عايش في عالم الناس، هل كان يعني هل هو كان عايش نفس المعاناة إنه قصته لازم يتطهر وهذا؟
كان يتطهر طبعا، عادي كان يتوضى ويغتسل وسيرة مليئة.
كمان طرح موضوع إنه حي فاطمة الزهراء عليه السلام، السيدة فاطمة، بغض النظر على عن الأدب بس إنه طرح، وفي كتير اعترضوا على إنه كيف تحكي هيك وليش تحكي هيك، هو عبر عن نيته وقال إنه أنا بدي شيل هذه الفكرة إنه الحيض شر،
محسن
إنه اللي بتحيض، بس نحن بنفس الوقت يعني نحن عايشين تعارض، لأنه في روايات بتدل على إنه مثلا الملائكة تتأذى من الحائض، طب كيف بدنا نعالج هذا الموضوع؟
تتأذى في بعض الملائكة إذا متذكر، إذا متذكر
مثلا العارف مثلا الشيخ باشا عايشين بعالم آخر، ومن طرف آخر لا بسمع،
يعني أنا بتصور إنه إذا نتأمل بالمقدمات اللي حكيتهم فيهم الجواب على هذا الموضوع، بس بده شوية تفصيل. نحن قلنا إنه هذه ليست شرا أصلا، هذه من لوازم عالم المادي، لوازم عالم الدنيا. هلا مع غض النظر بالنسبة إلى السيدة فاطمة وبالنسبة إلى النبي محمد، ما بهمنا كتير هذا الموضوع، أنا شخصيا ما بهمني، أنا بهمني أنه بالنسبة للإنسان ككل. هلأ ممكن يكون في استثناءات، ممكن ما في استثناءات، ما بهمني كتير. لا تصلح، ما بدي أدخل بهذا التفصيل يا حبيبي، بدي أقول أنا أنه هذا الموضوع بالنسبة للإنسان ككل هو ضرورة لنزول إلى عالم أسفل سافلين كما عبر القرآن، أدنى العوالم، عالم الدنيا، ضرورة من ضرورات الكثرة والمادة والتكاثر والتوالد، وحله والملائكة تتأذى به. أي ملائكة اللي مرق معانا؟ ملائكة الموت، الاحتضار، الحائط تبتعد عن المحتضر، وقيد هو، وقلنا نحن وقتها أنه وإلا كل الدنيا فيها ملائكة. هلا نفس هذه المرأة التي هي في هذه الحالة، من اللي عم بنميها ومن اللي عم يعمل لها هذه الحالة؟ نحن نعتقد أن كل ذرة من ذرات عالم المادة لها ملاك موكل بها، والمدبرات أمر. كل قطرة مطر تنزل، كل قطرة دم تجري في عروقنا، في ملاك موكل فيها. هذا يعني اعتقادنا القرآني، والمدبرات أمر. فمش مطلق الملائكة، حتى الملائكة له مراتب، في ملائكة جزئية، في ملائكة كلية، في ملائكة موت، في ملائكة حياة، في ملائكة رزق، في أنواع كثيرة. فمش شر مطلق بحيث أنه الملائكة تتأذى، لا يا حبيبي، بالعكس الملائكة تفرح أصلا. والمرأة أصلاً في أحد العلماء هيك كان يقول.
طب ليش بهذه الحالة؟
هي حالة ضرورية استثنائية، بالعكس ما في مشكلة فيها بحد ذاتها، يعني فيها نقص نسبي ليس نقصا مطلقا، الغسل لأنها نقص نسبي ما في مشكلة فيها من أصلها، لحتى من فيها نحن أو نحن نحاول. بعض قريت مرة أنه بعض الديانات السابقة كانوا أصلا المرأة الحائض ما يأكلوا من معها أو من أكلها، أو يعني يعزلوها ويحتقروها وكذا. بعض ما في مشكلة، بس مرق معانا الحائض المتهمة،
عنا مكروه كمان تقول من العنا كراهة،
سؤر الحائض المتهمة مرق معانا.
حتى لو يدخل أرض لأنه شايف عن وقت مش مهم، مثلا السيدة الزهراء واستثناء، نحن روايات متعارضة، والسيدة الزهراء إذا ما كانت، لأنه نحن دائما بنقول إنه المرأة لازم يكون في عندنا قطب، والقطب السيدة الزهراء والسيدة زينب عليهم السلام أو عليهم السلام. طب هودي ما بيصلحوا قطب إذا ما كانوا بيعيشوا نفس المعاناة، خاصة بالغرب هذه مشكلة. يعني لازم نوضح للناس إنه كانت عفوا، يعني إنه في روايات مبالغ كانت عادي من كل الناس، مثلا قبل يعني طلاب الأول مش طريقة مرتبة، شيء مهم جدا.
مش شرط القضاء من كل الزمن، يعني
مش شرط القضاء
طبعا على شيء.
كيف شيء
ما في روايات عن الباقين؟
هلا انا اشعر انه هذا له ارتباط ببحثنا، له ما بقول ما له ارتباط، لكن اذا بدنا نحن نفوت فيه هلا ونجمع جيب الروايات وكذا، اذا بدنا نوصل لنتيجه منطقيه فيه، بدنا نجمع الروايات كلها، نشوف حيثياتها، نراجعها، ما فينا نوصل لنتيجه هيك.
مثلا او العلاجيه، كيف ممكن تكون مثلا قدوه اذا هي بالاصل ما كانت تعيش هذا النقص؟
هذا أحد مؤيدات أنت عم تجيب. هلا أحد مؤيدات القدوة، أحد مؤيدات موضوع طيب أنا أعطيتكم مجال إخوان شوي تتناقشوا، إذا بدكم تكفوا بعد الدرس هذا الموضوع لو سمحتوا. أنا أشعر أنه خارج عن هدفنا اليوم، هدفنا أن نقدم نظرية في باب الطهارة. نعم لها ارتباط بموضوعنا، لها ارتباط أنه هل هذا نقص أو ليس بنقص. ما يهمني أني بيّنت أنه نقص نسبي، لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالغسل بعده، هلأ بيبقى متابعة هذا الموضوع تحتاج إلى أدلة خاصة في هذا الباب وسائر الجوانب، يدخل في موضوع القدوة، يدخل في مواضيع أخرى تاريخية وغير تاريخية، ولذلك يؤجل بحثه إلى مقام آخر لعله خارج عن الفقه أيضا. النقطة الثانية اللي أنا بدي أعملها كنت اليوم، هذا ما تقدم هو كله حول بحث نظرية الطهارة. نحن هولي نقاط في نظرية الطهارة ممكن تتكمل وتتوسع، وأنا سبق وأخبرتكم يا إخوان تجربتي الخاصة في المجتمع في التبليغ في الترجمة ومتابعة بعض الكتب والإصدارات والهموم المعاصرة، الهموم الفكرية المعاصرة. من أهم ما نحتاجه الآن سواء على مستوى المجتمع والتبليغ الاجتماعي أو على مستوى تقديم صورة نظرية متكاملة عن الإسلام، من أهم ما نحتاجه هو هذا الجانب. نحن بقينا 3 أشهر أو أكثر نخوض في تفاصيل المسائل الفقهية في باب الطهارة وبدقة وبإتقان وبعبارات القدماء وبالأدلة حسب مستوى الكتاب. هذا كان واجب ومطلوب، والآن في 10 دقائق أو في ثلث ساعة مثلا تحدثنا عن نظرية، بس عم نفتح الباب لأنه هذا بحث يحتاج إلى فتح وليس هذا مقامه. ويمكن الاستفادة يا أخوان من كتب علمائنا، قدست أسرارهم، نفس الشهادة الثاني عنده كتاب في أسرار الصلاة، نفس الشهادة الثاني في كلام جميل جدا حول الصلاة وأسرار العبادة. السيد الخميني رضوان الله عليه، الأداب المعنوية للصلاة وأسرار الصلاة، عنده كتابين في هذا الموضوع، سر الصلاة. كثير من علمائنا، الشيخ البهائي كذلك بتصور عنده بعض هذه الأبحاث، كثير من علمائنا كان عندهم ممتاز. فهذا بحث يستحق المتابعة، وما يحتاجه المجتمع هو هذا لكي يستطيع أن يجد الدافع للالتزام، وإلا قد تبدو له للوهلة الأولى إذا ما قدمنا أحكام الطهارة ضمن هذه النظرية المتكاملة، قد تبدو له مثارا للسخرية. فأنت عندك إنسان في هذا العصر يهزأ من هذه التفاصيل وهذه الأحكام الشرعية، كيف بدك تعمل له دافع لكي يلتزم بها من دون ما تقدم له نظرية متكاملة في عالم الأخلاق وعالم النفس وعالم العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول له هذه هي الخطوة الأولى للتقرب إلى الله. المسألة الثانية اللي كنت حابب أطرحها، أنه نحن شو اللي سويناه خلال هذه الأيام اللي اشتغلنا فيها بكتاب الطهارة، لهن عبارة عن إعادة تأكيد ما وعدنا به في المستقبل، في أن نقوم به في المستقبل. في البداية وعدنا أنه رح الجلسة الأولى اللي عدناها قلنا أنه رح نبحث مثلا هذه الأمور، القواعد، عبارات العلماء كذا. رح نرجع نشوف كيف مرقت معانا ببعض الإشارات وبعض الأمثلة الآن كخلاصة سريعة لحتى نشوف شو فائدة هذا الدرس إن شاء الله. مررنا على هيكلية عامة لكتاب الطهارة، أنه الطهارة هي الطهارة من الحدث، قسموا إلى مقدمة و3 فصول، هدفه هو الطهارة من الحدث كمقدمة إلى الصلاة، وهيكلية لكل المسائل في تفاصيل هذه الفصول. شفنا كيف فرع المسائل، شفنا هون كيف فات بباب التخلي استطرادا، هون كيف فات بباب أحكام الأموات استطرادا، ويمكن هيكليته بطريقة أخرى، ويمكن أصلا تعمل العنوان للخبث والحدث معا ولا تخصه بالحدث. بعض المسائل ممكن تغير مواضعها. تعرضنا إلى ثالثا يعني أهم الهيكلية العامة، أهم المسائل التفصيلية لكتاب الطهارة. 2-3 تعرضنا لبعض الأدلة القرآنية وإن كانت نادرة يا إخوان، للأسف هذا نقص في دراستنا الفقهية، بعدنا عن الآيات الأحكام. ولكن نحن عم ندرس هذا الكتاب حاولنا أن نعوض ببعض المراجعة إلى كنز العرفان مثلا للمقداد السيوري في إحدى آيات، آية الوضوء والتيمم، في بعض الآيات الأخرى اللي مرقت معانا ماء طهورا، وآية إنما المشركون نجس، شفنا كيفية كيف يمكن الاستظهار منها لاستفادة أحكام فقهية. ولكن خلال النظرية شفنا أنه يمكن نستفيد نحن من آيات ما إلى علاقة بباب الطهارة. استفدنا من آية أنزلناه ثم رددناه أسفل سافلين لحتى نكون نظرية الطهارة. النقطة الرابعة، استفدنا من الكثير من الأدلة الروائية وحاولنا الاستظهار منها والجمع بينها وفق ما أشار إليه في المتن غالبا، وأحيانا كنا نستطرد شوي. خامسا، طبقنا الكثير من القواعد الأصولية. تذكروا شيء منهم؟ أهم القواعد الأصولية اللي مرقوا معانا في كتاب الطهارة، استصحاب الاستقبالي، الاستصحاب العادي الماضي، قياس الأولوية ومفهوم الموافقة، أصالة العموم، إطلاق والتقييد، جمع حمل المطلق على المقيد. نعم شيخ، استصحاب في النهاية، استصحاب قاعدة الإمكان، قاعدة فقهية مش أصولية.
صار عدم اشتراك،
ها؟
صار عدم اشتراك
مش قاعدة أصولية، هذيل يرجع للاستصحاب هولي بتصور هالأصلات. مرق معانا بحث التعارض، التعادل والتراجيح بيسموه بالأصول، كيفية الترجيح بين الروايات، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما خالف العامة، كتير مرق التطبيقات لإله. تكافؤ الاحتمالات. هذا بدنا نخصص له بكرة إن شاء الله، رح نرجع نبحثه. لا مش ما فيش قاعدة تكافؤ الاحتمالات، يعني هن تعارض القاعدتين، قاعدات أصوليتين تعارضتا. مقدمات الواجب، مرقوا معنا بعض التطبيقات لإلهم. مقدمات الواجب مرق، مقدمة المفوتة، مقدمة العلمية مرق معنا، أصالة البراءة، أصالة الاحتياط كثيرا مرق معنا، تنقيح المناط في بعض الموارد ونزع الخصوصية مرق معنا، أنواع الشبهات مرة قلت لكم إن عندنا شبهات حكمية، شبهات مفهومية، مجاري الأصول بشكل عام، الشك في الحكم، في التكليف، الشك في المكلف به. إنه هولي نفس يعني هو مقدم للأصول العملية، بس كنا نركز عليهم كتير كتمرين أصولي حتى اللي بعده مش دارس علم الأصول. في عنا نحن نقص في التطبيق الفقهي، يعني نحن ندرس أصول نظري هناك، ما بندرس تطبيق عليهم مباشر. وحبذا لو كان كل درس أصولي في علاه مثلا 30 تطبيق 40 تطبيق فقهي، ساعتها بترسخ عندك القاعدة الأصولية وبتلتفت إلى خصوصياتها، في كل مورد لها خصوصيات فتختلف، كما صنع مثلا الشيخ الإيرواني في كتاب القواعد الفقهية، جاب تطبيقات للقواعد الفقهية، كل قاعدة جاب لها مثلا 10-20 تطبيق أصلا لحالهم بيعملوا اجتهاد. البحث اللي له شيء، أنا بنظري التطبيقات إذا بتشوفوا الدروس التمهيدية في القواعد الفقهية مهم جدا، التطبيقات اللي له يا إخوان، يعني هو هدف آخر للكتاب. نحن نفتخر في كتب الأصول إلى هذا الجانب التطبيقي، لذلك أنا وصيتكم في بداية السنة أنه كل ما تمر معنا مسألة أصولية فردوها على جنب، في آخر السنة بيحصل عندك أنت لكل قاعدة أصولية 30-40 تطبيق إن شاء الله. وإذا ما عملتوا هيك هلأ وقت الامتحان رجعوا لخصوهم، لأنه بدي جيب منهم بالامتحان هولي، بديش لكم لأنه بتستفيدوا منهم بعدين. قواعد الأصولية مهمين جدا. مرق معنا بعض الاصطلاحات المختصة بالقدماء على الأصح، على الأشهر، على الأقوى، على الأجود، وهولي الأجود مش على الأجود، هولي حلوين كمان كانوا تعرفنا. نحن من أهداف دراسة الكتاب التعرف على لغة المتقدمين اصطلاحات. هن هول نقلتهم أنا من كتاب مناهج الفقيه الشيخ محمد تقي الفقيه. تطبيقات رجالية معنى تطبيقات رجالية هلا وين كانت نادرة، لكن حسب المتن نحن مشينا بس تعرض كنا نقول لضعف فلان لضعف فلان، مش كتير بحثنا فيها، لكن هالقد بيستاهل بقلب اللمعة. وخصوصا هو تعرض لبحث حول سهل بن زياد ومشكلة الغلو، تعرضنا له وقتها بالدرس، التضعيف مثلا بسبب تهمة الغلو. جمعنا أو أشرنا إلى بعض المسائل ذات البعد الثقافي الاجتماعي، إن هول يصلح أن واحد يكونهم كبحث مستقل، مثل موضوع العزاء، لا عزاء بعد ثلاث، مجالس العزاء للميت، مثل موضوع اللباس والعمامة مثلا. معنى أحسن بحث المستضعف، بحث الكافر، بحث الشهيد وكذا والمنافق على قول. تعرفنا على مسألة مهمة برجع بأكد عليها ونحن عم نمارسها، دراسة طارة تكون تجزئية، جزئية تخوض في التفاصيل، وطارة تكون تجزئية وكلية معا. دراسة الكلية فقط ما بتهمنا نحن لازم نفوت بالتفاصيل، والدراسة الجزئية فقط يعني أنا بتخيلها هيك إلى صورة ببالي، دراسة التجزئية فقط، يفوت الواحد بالتفاصيل، يفوت. تخيلها مثل الواحد عم يبحث بير، بضل يبحث، آخر شيء هذا البير بينسى يطلع منه، ما عادش في يطلع منه، يقوم بصير قبر لإله آخر شيء. حاول أنت عم تبحث بحث تفصيلي في مسألة معينة أنك ترجع تطلع من هذا التفصيل وتربطه بالبحث الكلي، مثل ما عملنا هلأ. نحن عملنا بحث كلي لكتاب الطهارة، استفدنا من بحث من كل باب الطهارة، استفدنا من التيمم، من الحيض، من الاحتضار، من كذا من كذا، جمعناهم وكوننا منهم بحث كلي نظري متكامل، أو بذور. هلأ ما في يسميهم، أنا هلأ حكيتهم نظري متكامل، بذور لنظري متكامل، لكن مهمين جدا. فدائما نحاول نحن في كل مسألة، المسألة تفوت بتفاصيلها ترجع تربطها بالمسائل اللي حواليها، الباب تفوت بتفاصيله ترجع تربطه بالأبواب اللي حوله، ترجع بتكفي بعدين، العلم فتت بتفاصيله ارجع اربطه بالعلوم الأخرى، وهكذا حتى تربط كل شيء بالله سبحانه وتعالى. آخر شيء، أنا هلأ عم بتعلم علم الفقه كله كرمال شو؟ علم الأصول كرمال الفقه، علم الفقه كرمال شو؟ علم النحو كرمال الفقه. طيب وعلم الفقه، ارجع اطلع من علم الفقه، ما تضلك غرقان بعلم الفقه. علم الفقه كرمال شو عم تتعلمه؟ كي أعمل به، وليش بدي أعمل؟ لكي أصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبلش من هلأ، أنت عم تشتغل بعلم الفقه كمان قادر توصل إلى الله. أخلص النية أنه أنا عم بشتغل في علم الفقه وتفاصيله المتعبة يا ربي، عم بتحملها. واحد كان يقول يا عمي هل قد الطريق إلى الله صعب، أنه ندرس كل هالعلوم الصعبة والدقيقة والتفاصيل وكذا؟ إذا بهذه النية أنت عم تشتغل وصلت، أنت عم تشتغل، فيش داعي بعد تخلص وحتى أنت عم تشتغل بهذه النية وصلت إلى الله. فالملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم رضا به وتستغفر له، الحيتان في البحر، إذا بهذه النية أنه رابط بالله سبحانه وتعالى بشرط أن لا يغرق فيه التفاصيل. عرفنا على منهجية البحث الفقهي أخيرا أو ما قبل الأخيرة. أول شيء بنحرر محل النزاع، ثاني شيء بنرجع إلى القرآن والروايات بنفكر فيها بتأمل خالي الذهن عن الآراء المختلفة في هذه المسألة. أنت شو بيطلع معك؟ يمكن يطلع معك رأي بعدين تلاقي أنه رأي العلامة الحلي، يمكن يطلع معك رأي، يطلع رأي الشهيد الأول، يمكن يطلع رأي ثالث ما طلع عند أحد. ونارسنا هذا كثيرا في بعض الروايات، تحليل القرآن والروايات تحليلا أول شيء يعتمد على اللغة، لأن اللغة هي مفتاح هذه النصوص يا إخوان. وقلت لكم اللغة كلما كانت قديمة كلما كانت أصح، يعني المصادر اللغوية اللي بدك تعتمدها لابد من اعتماد المصادر اللغوية المتقدمة، سواء في تأريخ معاني المواد أو تأريخ معاني هيئات المفردات اللي هو علم الصرف، أو تأريخ معاني هيئات الجمل اللي هن علمي البلاغة والنحو. هؤلاء نحن ملزمين بالرجوع إليهم، لأن تأريخ للغة النص القديمة. لو كانت لغة النص حديثة بزماننا نقول نعمل علم نحو جديد وبنترك علم النحو القديم وعلم البلاغة القديم، ولكن بما أن النص قديم علينا أن نرجع إلى نحو قديم، لأنه أرخ لتلك النصوص القديمة، لهيئات استعمال تلك النصوص القديمة. الرجوع إلى كتب التراث الثقافي، مرة قلت لكم ببحث البئر أنه ما بكفي ترجع للغة، ترجع إلى الحياة الاجتماعية في ذلك الزمان، كيف كانت الآبار، كيف كانت الأعراف، طريقة العيش والأدوات والآلات المستعملة في ذلك الزمان. الرجوع إلى أقوال العلماء وخصوصا المتقدمين منهم قبل المتأخرين، لأن الأقرب وأصفى أقرب إلى زمان النص، والقراءة المحيطة بذلك الزمان ففهمهم سيكون أقرب إلى فهم المعصوم عليه السلام. مش استهانة بالمتأخرين لا سمح الله أو توهين بالمتأخرين، بل هن نفسهم المتأخرين لما بدهم يبحثوا بيبحثوا هيك نفس الشيء، يبحثوا بيوثقوا بالمتقدمين أكثر وبيوثقوا بأنفسهم. ونحن بدأنا بمرحلة تمرس على الاجتهاد، عدم الخوف من مخالفة المشهور والإجماع عند تيقن الخطأ. وقد رأينا أن لكل جواد كبوة، أحيانا المسألة واضحة بتكون من لقى فتحة كالعلامة الحلي يسهو عنها، فما نخاف نحن ولا نقدس العلماء على أنهم أئمة ومعصومين، لا، عندنا المعصومين 14 وفقط. احترام العلماء في نفس الوقت الذي نخالفهم ونقوم بنقدهم علميا. أهم الأبحاث اللي بدأ بعد استمرار يا إخوان، مرقوا معنا بعض الأبحاث قلنا هولي بيستحقوا الواحد يتابع فيهم، البدعة والنية، شو بعد؟
إيمان،
قاعدة الإمكان مثلا، شو الإيمان، ها؟ الكافر الذمي، أنا هون حاطط بعض العناوين، مقدار الكر مثلا كان في خلاف كبير من الفقهاء حوله بعد يستحق أن يبحث، في تعارض شديد بالروايات بين مقدار الشبر ومقدار الرطل وكذا، مقدار غلوة السهم كذلك في تفاوت كبير في تقديرها، ما يتيمم به بده ضابطة أوضح، يعني بعد تستحق أن نوضح ضابطة ما يتيمم به، لأنه طارت نقول لك من الأرض وهذا لا معدن، والمعدن من الأرض كمان. وقت استفدنا هون من آية طيبا حتى نوجد ضابطة، كانت ضابطة جيدة عن الليم الطبطبائي. التغير التقديري والحسي كان في بحث كذلك، أنه مش واضح الضابطة شو يعني تغير تقديري، هل هو لفقد، هل هو لوجود مانع أو لشرائط معينة. الموضوع الكافر، موضوع الشهيد، موضوع المستضعف. وممكن يطلع معكم أنتوا عم بتراجعوا بعض الأبحاث الأخرى لازم نضيفها، كل هيات نضيفها مع بعض. موضوع الاستدلال يرتبط به أمرين، باب مقدمي وليست نهاية، تفتح الباب تأخذ أوراق عمل كما عبر احد اساتذه هو اوراق عمل بناخذهم للمرحله اللاحقه. استاذ كمل له انه التوسع امتى بنتوسع؟ لما نلاقي مساله هو متوسع فيها نتوسع معه، هذا محسوم. مسألة مش متوسع فيها لكن تستحق التوسع، مثل طهارة الكافر، نجاسة الكافر، ما توسع فيها، تستحق أن نتوسع، نتوسع شوي مش أكثر من مقدار. يعني لو هو بده يتوسع لتوسع قد ما نحن توسعنا.
هو أغلبها
مش أغلبها، لا ما. إنصافا شوف بباب التيمم كم بحث مرق معانا، بصلاة الميت كم بحث،
حتى الأصل اللي مرق معانا حتى الأصول اللي مرق
لحكينا هي أصل استصحاب مش قاعدة أصولية، البراءة مش قاعدة أصولية،
أنا ما بعرف شيء
مفترض نحن وقت الشرح بينا ان وجه الأولوية كيف طبقه. اذا ما التفتت انت نرجع بنراجعه، ما عندي مشكلة.
بس انا من الامور اللي انا حكيت
فيها نفسي ايه
الامور الموجودة انا حسيت هيك انا ما بعدش عنها.
جيد،
وضحنا انه هذا اولى من هذا الخطا، انه واضح عليه الاولويه لان مش دائما تكون اولويه هذا صار طاعه ولا صار ولا صار قياس.
نعم،
هو بالاصل قياس، ولكن لانه في اولويه بعض الاحيان الاولويه تقسم تفتح الطاعه
بتعملها حجة. هلأ في حتى في خلاف حوله، نحن هون أنا برأيي حتى هذا الحد الأدنى سيد، إن أنت عرفت أنه هون في قياس أولوية سجلته على جنب، بكرة لما تروح تدرس بعلم الأصول قياس الأولوية تلاقي عندك 30 مورد لقياس الأولوية ولو بأحكام البئر، لكن أحكام فقهية عملية تطبيقية هونيك راح يفيدوك أكثر. هلأ هون أنا يمكن ما رح أفصل شو أدلة قياس الأولوية وشو الأقوال فيه، إيه تطبيق مفترض نبين بس إنه كيف وجه الأولوية، إيه هذا لازم. وهلا احسن جيد. شو دور الامتحان بالمراجعة؟ وأنا بخدمتك بالمباحثة وهذه المراجعة
إنه ينقلق الطالب بس.
لا، هدف إنه يحصل هاللي ما التفت لهم أو يمكن الأستاذ أصطر فيهم، ما عندي مشكلة أنا.